وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال ومجمع الكمال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب العالي المتعال ورحمة الله وبركاته سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة التاسعة بعد العاشرة يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين. السياسة العلوية ما بين سياسة مر الحق وسياسة الواقع. الجزء الثاني، تقدم الجزء الأول تحت هذا العنوان في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الجزء الأول من حديثي هذا لضيق الوقت. عندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. تحت يافطة نفس العنوان، ما بين سياسة مر الحق وسياسة الواقع، سأتحدث في هذه الحلقة عن جهتين ترتبط بالواقع الشيعي في يومنا هذا وفي قادم الأيام. قطعا لن أخرجكم من الفناء المهدوي الشريف، نحن في فناء قائم آل محمد، نحن في طريق السير إلى قائمهم صلوات الله عليهم وعليه، وهو سير إلى الله تعالى، اعتصام بقائم آل محمد، والاعتصام بقائم آل محمد هو بعينه بنفسه بذاته هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. هذه حقائق دين العترة الطاهرة، لا شأن لنا بالآخرين، ما لنا وللناس، ما لنا وللناس أشرقوا أم غربوا. ديننا محمد وآل محمد، ومحمد وآل محمد ديننا، ولا يوجد شيء وراء هذا. سأتحدث عن جهتين، الجهة الأولى ما يرتبط بقادم الأيام، إنها الأيام التي تكون قريبة من زمن الظهور الشريف، وهي الأيام الحرجة والحساسة بالنسبة للشيعة، إنها أحرج الأيام وأكثرها حساسية. سأبدأ من هنا، من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 71 بعد 200، إنه الحديث 64 بعد 100. لطلب الاختصار فإنني أحاول أن أقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة. بعض الأحاديث قد تكون طويلة وبعض الأحاديث قد تكون قصيرة. الأحاديث القصيرة سأقرأها بكاملها، أما الأحاديث الطويلة
سأأخذ منها موطن الحاجة إلا أن تكون قراءة الحديث بكامله ضرورية. بسنده، بسند المجلس عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الشام. هذا الخطاب موجه للشيعة، والكلام هنا عن سورية بالتحديد، الكلام هنا عن سورية بالتحديد، وإن كان هذا العنوان الشام يطلق على لبنان وفلسطين والأردن، لكن الحديث عن اختلاف الشاميين إنه الاختلاف في سوريا، اختلاف الرايات. وسورية في زماننا ممهدة لهذا الاختلاف. إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهربوا، فالهربوا من الشام، فإن القتل بها والفتنة. ومنذ بداية الثورة السورية فإن القتل ينتشر في سوريا، وإن الفتنة تهيمن على أجوائها. هذه مقدمات لاختلاف الرايات الكبير الذي سيكون في قادم الأيام. ومن بين ذلك الاختلاف سترفع راية السفياني. إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهربوا من الشام فإن القتل بها والفتنة. قلت: إلى أي البلاد؟ في ذلك الوقت وليس الآن، في وقت اختلاف الرايات الكبير، الاختلاف الكبير. قلت: إلى أي البلاد؟ فقال: إلى مكة. إلى مكة، لأن السعودية في ذلك الوقت ستكون ضعيفة جدا، ستكون مفككة العرى، فيها نظام حاكم، لكن النظام الحاكم ضعيف جدا، البلاد ممزقة. والقبائل متفرقة، السعودية بلد قبائلي، وآل سعود أبناء عبد العزيز آل سعود كل واحد منهم قد تحالف مع مجموعة من القبائل، هذا أمر معروف في السعودية. فالقبائل سيقع الاختلاف الشديد فيما بينها، والبلاد تكون مفككة العرى، والنظام ضعيف جدا. قلت: إلى أي البلاد؟ فقال: إلى مكة، فإنها خير بلاد يهرب الناس إليها، لأنها دولة ضعيفة مفككة. قلت: فالكوفة؟ فالكوفة؟ قال: الكوفة ماذا يلقون؟ يقتل الرجال إلا شامي. نحن إذا جمعنا بين الأحاديث فإن القتل يكون لأنصار إمام زماننا، أما المراجع وأتباعهم فلا خوف عليهم، لأنهم سيبايعون السفياني، وهذا واضح في الأحاديث والروايات التي مرت علينا في الحلقات المتقدمة. قلت فالكوفة؟ قال الكوفة ماذا يلقون؟ الحديث هنا عن أنصار إمام زماننا. يقتل الرجال إلا شامي، إلا السفيانيون ومن معهم، ولكن الويل لمن كان في أطرافها. فسفياني سيقتل عامة الشيعة الذين يعترضون عليه، أما مراجع النجف وأبناء النجف وأبناء كربلاء فهؤلاء سيبايعون السفياني، وأكثر شيعة العراق سيبايعون السفياني. ولكن الويل لمن كان في أطرافها، في أطراف الكوفة. ماذا يمر عليهم من أذى بهم وتسبى بها رجال ونساء، وأحسنهم حالا من يعبر الفرات ومن لا يكون شاهدا بها. قال فما ترى في سكان سوادها في الأرياف والقرى؟ سكان السواد هم سكان الأرياف والقرى. فقال بيده، بحركة من دون كلام، فقال بيده يعني لا، لا خير هناك. ثم قال الخروج منها، الخروج من الكوفة خير من المقام فيها. قلت كيف يكون ذلك؟ قال ساعة واحدة من نهار، ساعة واحدة من نهار سيكون ما يكون فيها من القتل للذين يعارضون السفياني. قطعا هؤلاء هم الذين يعارضون المراجع وأتباعهم من أبناء النجف وكربلاء ومن أبناء العراق بشكل عام. قلت ما حال من يؤخذ منهم؟ قال ليس عليهم بأس، أما إنهم سينقذهم أقوام ما لهم عند أهل الكوفة يومئذ قدر، إنهم الإيرانيون. الأحاديث تخبرنا الخراسانيون هم الذين سينقذون الشيعة من أيدي جيش السفياني. هذا المضمون ورد في الأحاديث، ولا مجال لإيراد كل الأحاديث والروايات. قلت ما حال من يؤخذ منهم من شيعة المهدي؟ قال ليس عليهم بأس، أما إنهم سينقذهم أقوام ما لهم عند أهل الكوفة يومئذ قدر. إنها الفتنة، الفتنة ما بين شيعة العراق وشيعة إيران. أما لا يجوزون بهم الكوفة، وستدخل القوات الخراسانية لإنقاذهم. هذه لقطة، لقطة اجتمعت فيها الكثير من المطالب، هي بحاجة إلى شرح، لكنني لست بصدد شرح كل صغيرة وكبيرة. خلاصة القول من هذه الرواية أنه على أنصار قائم آل محمد أن يخرجوا من الكوفة قبل مجيء السفياني. هذه الخلاصة التي تريد الرواية أن توصلها لنا. على أنصار قائم آل محمد أن يخرجوا من الكوفة قبل ورود جيش السفياني إليها، وتحديدا الرجال، وتحديدا الرجال، فإن النساء لا ضرر عليهن. لماذا؟ لأن النجف وكربلاء ستكونان في حالة استقرار، السفياني لن يؤذي المراجع، لن يؤذي البتريين المعممين لأنهم سيتحالفون معه، ولن يؤذي أبناء النجف وكربلاء لأنهم سيبايعون السفياني. وفي الأحاديث هؤلاء ما هم بمسلمين، ما هم بشيعة، هؤلاء ما هم بمسلمين، هكذا تصفهم الروايات، تصف أهل النجف وكربلاء ومراجعهم، هؤلاء مرجئة وبتريون. أتحدث عن زمان دخول السفياني إلى العراق، ولذلك هو يبحث عن أشياع علي كي يقطع رؤوسه، إنه القائد الذي يرسله السفياني من سورية إلى العراق، والذي سيبايعه الشيعة العراقيون ويجددون بيعتهم مع السفياني. قطعا هذا لا يكون إلا عبر فتاوى المراجع الطوسيين لعنة الله عليه. في غيبة النعماني، للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 71 بعد 200، إنه الحديث 24. بسنده عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، الحكم العباسي الثاني بعد زوال المروانيين. وفي الروايات ورد الوصف للنظام البعثي بأنه نظام مرواني، زال النظام المرواني وحل محله النظام العباسي الثاني، والحكم ما بين الكوفة وبغداد، ما بين النجف وبغداد. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان إلى أن يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقلا عن أبيه الباقر: صلوات وسلام وتحيات على باقر العلوم، لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، عليكم بالهدوء وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا. إنه إمام زماننا. قطعا الإشارة أيضا إلى مقدمة حركة إمام زماننا، إنه اليماني، حركة اليماني. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. والله، الإمام يقول متحدثا عن قائم آل محمد: والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. في الصفحة 70 بعد 200 من المصدر نفسه، إنه الحديث 22 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء في الحديث: إذا اختلف بنو أمية المروانيون في بغداد، حينما حدث الخلاف العائلي في عائلة صدام، إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش، لا زالوا منعمين. الغضارة رفاهية العيش، التنعم في العيش، وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، وإنما يذهب ملكهم متى؟ بعد ارتفاع راية السفياني وراية الخراساني. ترتفع راية السفياني في سوريا وراية الخراساني في إيران، قطعا سترتفع الراية اليمانية في اليمن وهي الراية الأهدى. هكذا حدثتنا الأحاديث والروايات العديدة والوفيرة، ولا مجال لإيرادها لضيق الوقت. إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفير النفير، فانفروا إلينا، فالنفير النفير. إذن هناك هدوء، هدوء كالهدوء الذي يسبق العاصفة، وهناك عاصفة، فالنفير النفير. الأحاديث مفصلة، أنا لا أجد وقتا كافيا لقراءة كامل النصوص لأن الوقت يحاصرني. أحاول أن أطرح المطالب المهمة بقدر ما أستطيع بحدود وقت الحلقة. الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنه الجزء الثامن في الصفحة 200، الحديث 180 بسنده، بسند الكليني، عن عيصن بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، وانظروا لأنفسكم، تدبروا، تدبروا في حالكم. هذا المراد من وانظروا لأنفسكم، تدبروا، تدبروا في أمركم بحسن التدبير، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه، يخرج الراعي السابق، ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. فتدبروا في أمركم وتدبروا في شأنكم، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها مع الذين يتبنون منهج المقاومة، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها. أنا لا أتحدث عن الدفاع، أنا أتحدث عن هذا الذي يتبنى منهج المقاومة وهو الذي يبتدئ الآخرين. أنا لا أتحدث عن الدفاع. الدفاع أمر تقره حتى الحيوانات، حتى الوحوش والبهائم تدافع عن نفسها. إنما أتحدث عن المنهج القطبي، عن المنهج الذي يبدأ الناس بالقتال. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. إن أتاكم آت منا دعاكم إلى المقاومة فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، زيد ابن إمامنا السجاد، ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد، وهذا هو عنوان المعصوم. الرضا من آل محمد هذا عنوان للمعصوم. ولم يدعكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد. ولو ظهر، لو غلب في حركته تلك، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه. إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه. فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد؟ فنحن نشهدكم أن لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا. إلا خروجكم يكون إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه. بنو فاطمة هذا الانتساب العقائدي، الفاطميون الزهرائيون، وإلا فإن من بني فاطمة من هو من أعداء أئمتنا. ولقد حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة، إياكم إياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذا تحذير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فبنو فاطمة هنا هذه النسبة العقائدية، الفاطميون الزهرائيون. لا يكون خروجكم إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، وهو إمام زماننا. فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، إنه رجب العلامات، رجب الذي ترتفع فيه الرايات، راية السفياني في سوريا، وراية الخراساني في إيران، وراية اليماني في اليمن. هذا هو رجب العلامات، هكذا سمته الروايات. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل. أقبل إما أن تلتحقوا بالخراساني، إما أن تلتحقوا باليماني، إما أن تكونوا في مكان قريب من مكة. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم بالسفياني علامة، وكفاكم بالسفياني علامة. الكلام واضح وواضح جدا من المصدر نفسه. في الصفحة 9 بعد 10 بعد 200 رقم الحديث 412 بسنده بسند الكليني عن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله فأتاه كتاب أبي مسلم، إنه أبو مسلم الخراساني بعد أن زالت الدولة الأموية وبقيت لها بقايا قليلة، فأبو مسلم الخراساني أرسل رسالة إلى إمامنا الصادق يقول له أدعوك إلى أن تكون خليفة المسلمين، وكذلك أبو سلمة الخلال الذي كان يلقبه العباسيون بوزير آل محمد يعني بوزير العباسيين، أرسل أيضا رسالة إلى إمامنا الصادق بهذا الشأن. الإمام رفض رسائلهم وقال لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي، الظروف الموضوعية ليست مناسبة لي. الفضل الكاتب يقول كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فأتاه كتاب أبي مسلم فقال للرسول الذي جاء بالكتاب ليس لكتابك جواب اخرج عنا، فجعلنا أصحاب الإمام الذين كانوا في المجلس يسار بعضنا بعضا، إنهم متعجبون من موقف الإمام الصادق لماذا رفض عرض أبي مسلم الخراساني، فجعلنا يسار بعضنا بعضا فقال أي شيء تسارون يا فضل، إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك. هذه الكلمة سقطت، كلمة ملك سقطت من الكتاب، وإلا أصل الحديث الذي أحفظه من النسخ القديمة من الكافي أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ 7 من ولد فلان. هناك نقص في الرواية، فالإمام تحدث عن زمان قريب من زمن الظهور، تحدث عن ملوك وعدد أسماءهم حتى بلغ إلى الملك 7، ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ 7 من ولد فلان. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني. ففلان هنا ليست الإشارة فيه إلى العباس، إلى بني العباس، وإنما إلى نظام ملكي وراثي يبقى مستمرا إلى زمن السفياني، لأن الإمام قال له لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. يقولها ثلاثا وهو من المحتوم. وهذا الأمر يكون مقاربا للزمن الذي يكون هناك حكم وراثي، ويتسلسل هذا الحكم حتى يصل إلى الملك السابع. ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابعة من ولد فلان، فحينئذ سيكون الزمان قريبا من زمان ظهور السفياني. أعود إلى الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار من الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 66 بعد 100 بسنده، بسند المجلسي عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف نصنع إذا خرج السفياني؟ قال تغيب الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس. لماذا؟ لأن الحياة ستكون مستقرة في العراق وفي النجف وكربلاء، لأن المراجع سيتحالفون معه فلن يعتدي على العوائل، وإنما يبحث عن الرجال كي يقطع رؤوسه. عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق صلوات الله عليه كيف نصنع إذا خرج السفياني؟ قال تغيب الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس، إلى آخر الرواية التي تحدثت عن هذا الموضوع. في الصفحة 75 بعد 200 إنه الحديث 70 بعد 100 بسنده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذكر السفياني فقال أما الرجال فتواري وجوهها عن، وأما النساء فليس عليهن بأس. واضح هذا، لأن الحياة ستكون مستقرة باعتبار أن مراجع النجف وكربلاء سيتفقون معه ويتحالفون معه، على حرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الوارد في الروايات والأحاديث عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك روايات تحدثت عن أن السفياني سيقتل ويقتل من الشيعة، قطعا سيقتل ويقتل من الشيعة الذين سيعارضونه. نذهب إلى فاصل.
أم كيف تؤلمه العرب وهو يأمل فولك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبهم وأمساك تسمعوا صوته وترى مكونه أم كيف يشتمل عليه ذفيرهم وأنسى تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أصبابهم وأنسى تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيها ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك يا وإحسانك.
أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الثامن من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 211، رقم الحديث 383 بسنده، بسند الكليني عن سدير، إنه سدير الصيرفي، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا سدير يا سدير، الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. الحلس هو الفراش الذي يبسط على الأرض، بل هو الفراش الذي يوضع تحت الفراش الذي يكون ملتصقا بالأرض، فكن ملتصقا ببيتك. هذا المراد من أنه يكون حلسا من أحلاس بيته. يا سدير، الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار حتى تبدأ العلامات الحتمية. ما زالت العلامات الحتمية لم تتحقق، ابق ساكنا وكن حلسا من أحلاس بيتك. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. تلاحظون أن المضامين في هذه الروايات هي بمثابة تطبيقات عملية ما بين سياسة مر الحق وسياسة الواقع، وهذا هو منهج أئمتنا منذ زمان رسول الله وإلى وقت الظهور الشريف. أقرأ عليكم أيضا من غيبة النعماني صفحة 318، رقم الحديث 17 بسنده، بسند النعماني عن يونس ابن أبي يعفور. ويبدو أن خللا في السند، فابن أبي يعفور ما هو بيونس؟ قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، جيشا إلينا إلى المدينة وجيشا إليكم إلى الكوفة، فإذا كان كذلك فأتونا لا تبقوا في الكوفة، اخرجوا من الكوفة، توجهوا إلينا، فأتونا على كل صعب وذلول، استعملوا كل الوسائل، كل الوسائل النخلية. أكانت مريحة متطورة أم لم تكن كذلك؟ استعملوا كل الوسائل النخلية، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول. إما الالتحاق بالخراساني، الالتحاق باليماني، وقطعا الالتحاق باليماني مقدم على الالتحاق بالخراساني، وإما التوجه إلى مكة أو إلى مكان قريب من مكة. لماذا؟ لأننا نقرأ في غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، هذا الطوسي الذي أسس حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، وأسس مذهبه الطوسية الشافعية المعتزلية اللعين هناك أيضا في التاريخ نفسه. في الصفحة 79 بعد 200 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن قائد جيش السفياني، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. هذا يعني أن سكان النجف وكربلاء ما هم من شيعة علي. في روايات أخرى وصفتهم بأنهم غير مسلمين، هؤلاء مرجئة وبتريون، هكذا وصفتهم الروايات. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وعن سكان النجف وكربلاء في زمن الظهور الشريف. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم، هذا التعبير طرح رحله أي أنه استقر آمنا مرتاحا، قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي يطالب النجفيين والكربلائيين أن يأتوه برؤوس شيعة علي، لأن النجفيين والكربلائيين ما هم من شيعة علي، إنهم من شيعة مراجع الحوزة الطوسية اللعينة. فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، أي أن هذا الجار ما هو من الشيعة، هذا النجفي أو الكربلائي ما هو من الشيعة، إنه من الشيعة الطوسيين، سيكون هذا المعنى واضحا في ذلك الوقت، هذا المعنى سيكون واضحا. صحيح القناة الوحيدة والجهة الوحيدة التي تتحدث عن التشيع الطوسي وعن المذهب الطوسي هي قناة القمر، لكن يبدو من الأحاديث أنه في ذلك الوقت في وقت السفياني ستكون هذه القضية واضحة. فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم من شيعة علي، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم، إما فيضرب عنقه هو الجار أو فيضرب عنقه من قبل جيش السفياني ويأخذ هذا الجار من أتباع المراجع المرجئة والبتريين يأخذ الجائزة. أما إن إمارتكم يومئذ، وهي الإمارة العباسية، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. ونقرأ أيضا في مصادقة الأخوان للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إيران في الصفحة 27، إنه الحديث 15 بسنده عن إسحاق بن عمار قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فذكر مواساة الرجل لإخوانه، المواساة المشاركة فيما بين المؤمنين، فذكر مواساة الرجل لإخوانه وما يجب لهم عليه، فدخلني من ذلك أمر عظيم لأنني قد وجدت نفسي مقصرا في هذا. أتحدث عن إسحاق بن عمار، هذا هو مراده. فدخلني من ذلك أمر عظيم، عرف ذلك في وجهي، رآه الإمام واضحا في وجهي، رأى هذا التغير، فقال: إنما ذلك، لا أتحدث عن هذا الزمان كي ترى المواساة بهذا المعنى صعبة عليك، فقال: إنما ذلك إذا قام القائم، إذا قام القائم وليس قبل قيام القائم، إذا قام القائم وجب عليهم أن يجهزوا إخوانهم، أن يجهزوا إخوانهم بالسلاح بالمال بكل ما يحتاجونه، أن يجهزوا إخوانهم وأن يقووهم بكل ما يكون سببا للقوة من المال، من العدة، من التكنولوجيا، من الأسلحة إلى غير ذلك. إنما يكون هذا إذا قام القائم، فقال: إنما ذلك إذا قام القائم وجب عليهم أن يجهزوا إخوانهم وأن يقووهم. ونقرأ أيضا في صفحة 313 الحديث 7 بسنده عن خلاد الصائغ، إنني أقرأ من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب، إنه رجب العلامات. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إذا خرج فما حالنا؟ قال: إن كان ذلك فإلينا إما إلى الراية اليمانية، إلى الراية الخراسانية، أو إلى مكة، إلى مكة فإلينا. الأحاديث واضحة كلها تتحرك في هذا الاتجاه، في الاتجاه الذي يكون ما بين التصرف وفقا لسياسة مر الحق أو وفقا لسياسة الواقع. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني في الصفحة 64 بعد 200، حديث طويل يبدأ في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13 بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث الإمام عن زمان الإرهاصات وزمان العلامات الحتمية إلى أن يصل في حديثه صلوات الله عليه وهو يخبرنا عن خروج السفياني والخراساني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، إلى أن يقول الكلمة الذهبية. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا واضح، هذه سياسة مر الحق. الحديث هنا عن اليماني وعن رايته، هذا تطبيق لسياسة مر الحق. ما مر علينا من الموقف مع السفياني فإنها سياسة الواقع، حيث التقية والمداراة، وحيث النظر إلى الظروف الموضوعية التي قد تكون مؤاتية وقد لا تكون مؤاتية. هذا هو منهج السياسة عند محمد وآل محمد منذ زمان رسول الله وإلى يوم ظهور قائم آل محمد. ما بين سياسة مر الحق وسياسة الواقع. وأتصور أن الأمثلة التي ضربتها لكم أمثلة واضحة من أن السياسة هذه مستمرة ولا نستطيع أن نعدل عنها. فهذا هو منهج العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزحتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك تسبيحك. إلهي إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء والملام، والليل والنهار، والإعلان والإسرار، وفي السراء والضراء، وأنسنا بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي، وجازنا بالميزان الوفي.
تم الكلام في الجهة الأولى ما يرتبط بالواقع الشيعي في قادم الأيام، في الزمان الذي يكون مقاربا لزمن ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أما في يومنا هذا، في واقعنا اليوم، هذا الذي يجري في منطقة الشرق الأوسط، ما يجري اليوم من حرب، من فتنة قائمة شديدة، لن أكون محللا سياسيا، فأنا لست محللا سياسيا ولست محللا عسكريا، إنما أعرض لكم معلومات، هذه المعلومات ثابتة عندي، ليس بالضرورة أن تصدقوها، لكنني أقرأ الواقع الشيعي بهذه القراءة، ستكون قراءة موجزة مثلما أوجزت الكلام في الجهة الأولى عن الواقع الشيعي في قادم الأيام. الجهة الثانية، الواقع الشيعي في يومنا هذا. المشكلة الكبيرة في واقعنا الشيعي إيران، إيران، والحرب الآن على إيران، الحرب الآن على إيران، وما يجري على إيران تترتب آثاره على الشيعة في كل مكان في هذا العالم، حتى لو كانوا في مكان بعيد آمن ليس مجاورا لإيران. الواقع الشيعي عمليا يرتبط ارتباطا عقائديا وسياسيا بإيران، قبلنا بهذا أم لم نقبل بهذا؟ فالذي يجري في الشرق الأوسط على إيران آثاره ستكون منصبة على الشيعة في أي مكان في العالم، على الأقل على الأقل على المستوى النفسي، على الأقل على المستوى النفسي، والأمر لا ينحصر بالمستوى النفسي، هناك الكثير من الآثار التي ستظهر بصماتها في حياة الشيعة في يومنا هذا أو في الأيام القادمة. لا أريد أن أتوغل كثيرا في هذه النقطة، لكنني سأشير إلى أهم نقاط أعتقد أنها مهمة، وأبدأ من هنا، من رواية المشرقيين التي جاءت في غيبة النعماني في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50 بسنده، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذه التفاصيل شرحتها كرارا وكرارا ومرارا ومرارا في برامجي، وهناك حلقات خاصة ببيان تفاصيل هذه الرواية. الذي أفهمه وأعتقده أن الرواية تتحدث عن تفاصيل الثورة الإيرانية التي بدأت في بداية الستينات وتحقق انتصارها في بداية 1979 للميلاد. بدأت الثورة منذ فجر الستينات من القرن العشرين وانتصرت وتحقق انتصارها في بداية سنة 1979 للميلاد. فهذه الأحداث قد جرت ما بين بداية الستينات وانتصار الثورة سنة 1979، ولا أجد وقتا كافيا كي أسلط الضوء على هذه التفاصيل، لكن المجريات هذه قد حدثت بالفعل، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. هم لا يدخلون في حرب وإنما تهيأوا، هم لم يدخلوا في عمل مسلح إبان حكم الشاه، ولكنهم استعدوا لذلك. ربما حدثت عملية هنا عملية هناك، لكن مسار الثورة كان مسارا سلميا، مسارا إعلاميا، مسارا سياسيا، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا. وقد تنازل الشاه لهم، حتى تنازل عن ألقابه التي كان يتبجح بها، واعتقل أقرب المقربين إليه أو دعهم السجون، حكاية مفصلة. فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، حتى يأخذوا الأمر بأيديهم، حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. الجمهورية الإسلامية باقية، هذا كلام محمد وآل محمد، ما هو كلامي؟ ستكون ضعيفة، سيكون هناك انقسام مجتمعي واضح، وقد بدأت معالمه جلية في هذه الأيام، سيكون ويكون، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى موجودة إلى زمن الظهور الشريف بحسب ما أفهم هذه النصوص. هذا الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 211، إنه الحديث 18، أقرأ منه موطن الحاجة. الحديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أهل قم، فيقول: ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله. هذا المضمون تكرر في الأحاديث: ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله، يعني أنهم باقون، مثلما تحدث الأحاديث الشريفة. صفحة 213 من الحديث 22 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ منه موطن الحاجة، الحديث الذي يخبرنا عن شؤون الكوفة وقم في آخر الزمان، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. فقم تبقى إلى زمن الظهور، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. هذا حديث صادقي صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر وهو 23، إمامنا الصادق يتحدث عن استبدال الكوفة بقم إلى أن يقول: وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، إلى أن يقول إمامنا الصادق: ثم يظهر القائم. فهذه الأحداث ستكون قريبة من زمن الظهور الشريف، ثم يظهر القائم. الرواية فيها تفصيل وقد قرأتها بكاملها وشرحتها وفصلت القول فيها في برامجي المتقدمة، لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة. صفحة 214، رقم الحديث إنه الحديث 31 عن إمامنا أبي الحسن الأول، إنه إمامنا موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه. قال: قم قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء. صفحة 216، الحديث 37 أيضا عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وللإمام الكاظم في قم فلذة كبد، إنها السيدة المعصومة فاطمة بنت موسى بن جعفر، فلذة كبده صلوات الله عليه وعليها. إمامنا الكاظم يقول: رجل من أهل قم، هذا هو قائد المشرقيين، رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، ليس من أهل النجف، لا يوجد حق في النجف، الباطل كل الباطل في النجف وكربلاء، الرايات المشتبهة في النجف وكربلاء التي لا يدرى أي من أي، رايات الضلال الشيعي، صاحب البرقع يخرج من النجف، الشيصباني يخرج من النجف، أولاد البغايا، الأمراء أولاد البغايا الذين يحكمون الشيعة يخرجون من النجف، المرجئة راية المرجئة تخرج من النجف، الراية البترية تخرج من النجف، الدجالون من ولد فاطمة يخرجون من النجف، الدجال الذي هو من ولد الحسين حيث ترتفع رايته في النجف بدعامة أمية، هؤلاء وغيرهم يخرجون من النجف، لا توجد راية مهتدية واحدة تخرج من النجف. رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد، كقطع الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. هذا معراض من معاريض كلامهم صلوات الله عليهم، والعاقبة للمتقين، هذا يعني أن خللا سيكون في هذا القيام، وأن أناسا سيذهبون بعيدا عن الصواب. ولذا فإن الإمام قال والعاقبة للمتقين، ولن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. والمعاريض جمع لمعراض، وهذا معراض من معاريض كلامهم صلوات الله عليه. المعاريض الكلمات، المصطلحات، الجمل، العبائر التي تعطي لغة معنى من المعاني، ولكن في ضوء ثقافة أهل البيت وفي ضوء لحن حديثهم وقولهم فإنها تعطي معنى آخر بحسب ما هم يريدون، وإنما تستل هذه المعاني من خلال المعايشة الطويلة لحديثهم ورواياتهم وكلماتهم. ولذا قالوا لنا من أننا لن نصبح فقهاء حتى نعرف معاريض كلامهم، وهذا معراض من معاريض كلامهم. بعد أن تحدث عن رجل من أهل قم، إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وقال رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، هذا الكلام واضح. هناك شخصية قمية ستخرج في قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد من قم وغيرها، لا تزلهم الرياح العواصف مهما واجهوا من الاختبارات والامتحانات والابتلاءات، فهم لن يتراجعوا عن هدفهم. لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. إذن هناك متقون وهناك غيرهم. العاقبة تكون للذين يلتزمون المسار الصحيح. إذن هناك خلل سيكون في هذا القيام، وقد وقع هذا الخلل. لا يستطيع أحد منهم من أصحاب القيام أن ينكر أن كثيرا من الخلل قد حدث في مسارهم، لكن الأصل يبقى، الأصل هذا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة نفسها، صفحة 216، إنه الحديث 38، يتحدث عن مدينة قم وعن أهلها، ويقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أهل قم من أنهم يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. هذا يعني أن قم ستبقى، وستبقى قوية بالحد الذي يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. فالمشرقيون باقون والخراسانيون قادمون في قادم الأيام. هذه الحرب دمرت إيران وستدمرها أكثر. بحسب المعطيات المتوفرة في الوقت الحاضر، أنا هنا لا أحلل، إنما أنقل لكم معلومات، لا أعلم الغيب، لست متنبئا، وإنما أنقل لكم معلومات، معطيات تتردد في الأوساط الإعلامية وسياسيتي ودبلوماسيتي في الأجواء الأمريكية وفي الأجواء الأوروبية، من أن الحرب ستستمر إلى شهر واحد. هذا هو الذي يدور في الأوساط السياسية الأمريكية والأوروبية الآن. الأمور قد تتغير، الحرب شيء لا يمكن أن يسيطر عليه، ولكن التخطيط بحسب هذه المعطيات أن الحرب تستمر إلى شهر واحد، وإذا قدر لها أن تطول فلن تتجاوز الشهرين، لأن الأوضاع ستكون سيئة بالنسبة لترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أريد أن أخوض في التفاصيل السياسية فيما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنكم أن تتتبعوا الأخبار وأن تطلعوا على ما ينشر، وقطعا فإن الذي ينشر لا يمثل الحقيقة الكاملة وإنما يمثل جزءا منها. فالجمهورية الإسلامية باقية، ستدمر، ستخرب ويقضى على البنية التحتية فيها، وهذا واضح للعيان. لكن الجمهورية الإسلامية ستبقى، وسيبقى القميون ويبقى المشرقيون، وستقبل الأيام القادمة إنها أيام الخراسانيين. هل سنكون أحياء؟ هل سندرك تلك الأيام؟ لا ندركها، ذلك أمر لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى رواية المشرقيين في غيبة النعماني، ولا يدفعونها، لا يدفعون الراية، لا يدفعون رايتهم إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. ثم يقول الإمام الباقر: أما إني لو أدركت ذلك، أدركت أيام المشرقيين، هم الخراسانيون، المشرقيون هم الخراسانيون، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. والاستبقاء هنا بحسب البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية إنه الانتظار الذي يريده إمام زماننا، إنه التمهيد: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو الاستبقاء، هذا هو المعنى القرآني الواضح: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. هذا يعني أنكم في نشاط مستمر وفي عمل دائم ودؤوب للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، كل شخص بحسبه. قد يكون تمهيده في ميدانه الأول بخصوص إصلاح نفسه، وقد يكون تمهيده في الميادين الأخرى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. وهذه تطبيقات أيضا، تطبيقات عملية واضحة للسياسة المحمدية العلوية التي تقع ما بين هذين الحدين، ما بين سياسة مر الحق وسياسة الواقع. نذهب إلى فاصل.
فباليقين أبطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
أتمنى من كل قلبي أن ينتفع الخراسانيون من هذه التجربة المريرة التي مروا فيها ولا زالوا يعيشونها، تجربة مريرة جدا. أتمنى من كل قلبي أن ينتفعوا منها، أن ينتفعوا من هذه التجربة، وأتمنى أن يكون القائد الجديد معتبرا بهذا الذي جرى. أتحدث عن مجتبى خامنئي، إنه القائد الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الرجل يقال عنه من أنه متشدد جدا، متطرف جدا، هكذا يقال عنه في الإعلام، معلوماتي تقول من أن أمره ليس كذلك. ما يقال في الإعلام ليس صحيحا. هذا الرجل بحسب المعلومات التي عندي له فريق عمل يختلف عن فريق عمل أبيه، وعنده برنامج طموح ورؤية واضحة، إذا لم يعجل عليه الإسرائيليون والأمريكيون وفسح له المجال، إنني أعتقد أن الرجل قادر على أن يخرج إيران من المأزق التي هي فيه. لا كما يقولون من أنه متشدد بنحو يكون تشدده أكثر من أبي، هذا الكلام ليس صحيحا، الحكاية ليست كذلك. أتمنى أن يفسح له المجال وأن لا يعجل عليه الإسرائيليون والأمريكيون كي يستطيع أن يغير الأوضاع في إيران. لأن إيران ستكون ضعيفة، وضعيفة جدا، بعد هذه الحرب التي اجتمع الجميع من شرق الأرض وغربها، اجتمعوا عليها، دمروا الكثير والكثير مما هو مهم في إيران، ولا زالوا يدمرون، والحرب مستمرة. يقال من أنها ستستمر إلى شهر، وربما قد تستمر أكثر من ذلك، ولكن الكلام الدائرة مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن الحرب ستستمر إلى شهر. شيعة العراق يدور حديث كثير عن مجاعة المعطيات في الروايات وعلى أرض الواقع. ليس هناك من دليل يشير إلى وجود مجاعة، قد تهاجم الشيعة في العراق. الناس تخزن الأطعمة والأشربة، هم أحرار يريدون أن يخزنوا الأطعمة والأشربة، ولكن لا في أحاديث أهل البيت ولا على أرض الواقع. خطوط الاستيراد والتصدير قد تتباطأ شيئا ما، ولكن مدة الحرب على ما يبدو ليست طويلة. ستعود خطوط الاستيراد والتصدير إلى حالتها السابقة، فكل المعطيات الموجودة على الأرض لا تقول بوجود مجاعة. أما الأضرار، أضرار الحرب، لا بد أن نعرف أن الأكراد مع الأمريكان، وأن السنة مع الأمريكان، وأن المرجعية في النجف مع الأمريكان، وأن الحكومة في بغداد مع الأمريكان، وهذه الأمور ما هي بخفية، وأن كثيرا من الشيعة في العراق مع الأمريكان. لذلك فإن العراق لن يتعرض إلى أضرار كثيرة وكبيرة. المجموعات التي هي محسوبة على إيران هذه التي ستتعرض إلى ضرر كبير، وأعتقد أن الأمر بهذه الصورة واضح لدى العراقيين. فالأكراد أمريكيون، والسنة أمريكيون، والمرجعية في النجف وكربلاء أمريكية، والحكومة في بغداد أمريكية، وكثير من الشيعة مع الأمريكان، ما عندهم من مشكلة مع الأمريكان. الذين عندهم مشكلة مع الأمريكان الفصائل، الحشد الشعبي، هؤلاء سيتعرضون إلى ضرر كبير. وإلا فإن عامة الناس لن يتعرضوا إلى ضرر كبير، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. خوف الناس من داعش، نعم هناك اتفاق ما بين الأمريكان والجولاني، اتفاق على هذا الموضوع، لكن هذا لن يفعل إلا في حالة الفوضى العارمة في المنطقة. والآن لا توجد علامات وإشارات لفوضى عارمة في المنطقة، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنهم يخططون في حربهم أن تستمر لشهر واحد مثل ما يشيع في الأوساط الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضا، لأن الأوروبيين خائفون من استمرار هذه الحرب من طول مدتها. المحروقات في أوروبا ارتفعت أسعارها ارتفاعا كبيرا. الغاز، الذين يعيشون في أوروبا يعلمون ويعرفون من أن الحياة في أوروبا لن تستقيم من دون الغاز، من دون الغاز، من دون الطاقة النفطية لا يمكن للحياة أن تستمر في أوروبا. سيتغير واقع الحياة تغييرا كاملا. فالأوروبيون خائفون من ارتفاع أسعار المحروقات، أسعار الطاقة النفطية، وخائفون إذا استمرت الحرب أن تتحول إلى فوضى عارمة في منطقة الشرق الأوسط، في العديد من دول الشرق الأوسط، وهذا سيؤدي إلى هجرة مليونية باتجاه أوروبا. خائفون من هذين الأمرين، من ارتفاع أسعار المحروقات ومن الهجرة المليونية والتي لا يعرفون كيف سيتعاملون معها إذا ما حدثت الفوضى العارمة في دول الشرق الأوسط بسبب طول مدة هذه الحرب. والأمر نفسه بالنسبة لترامب، إذا طالت مدة الحرب سيكون في موقف محرج في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من الأمور التي ستحرجه وستجعل موقفه موقفا سيئا جدا في الوسط الأمريكي. ولذا فإن الحرب لن تطول كثيرا، لن تطول كثيرا، وهذا ما أتمناه ويتمناه الآخرون، نتمنى أن الحرب لا تطول كثيرا. نصيحتي للذين يقبلون نصيحتي إلى الشيعة العراقيين، أن كونوا في بيوتكم، كونوا في بيوتكم ما لم يكن الخروج ضروريا. إذا كان الخروج ضروريا من البيت فاخرجوا، لكن إذا لم يكن الخروج ضروريا من البيت فكونوا في بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. هذه الليالي ليالي القدر، وخصوصا ليلة 23، الجأوا إلى إمام زمانكم في هذه الليالي، في الليالي المتبقية من شهر رمضان، الجأوا إلى إمام زمانكم واطلبوا منه التوفيق، واطلبوا منه أن ينظر إليكم بنظر اللطف والرحمة والرأفة والكرامة. الجأوا إلى إمام زمانكم، أحذركم من الطوسيين، أحذركم من الطوسيين، للذين يقبلون تحذيري أحذركم من الطوسيين، من المعممين الطوسيين ومن السياسيين الطوسيين، ألا لعنة الله عليهم. هؤلاء كذابون لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، ولا هم على الهدى. هؤلاء شياطين فاحذروهم، احذروا العمائم الطوسية أكانت كبيرة أم كانت صغيرة، واحذروا السياسيين الطوسيين، احذروهم أكانوا كبارا أم كانوا صغارا. الجأوا إلى إمام زمانكم لا شأن لكم بهؤلاء، هؤلاء لا خير فيهم لأنفسهم، فكيف تتوقعون خيرا يصل إليكم منهم؟ هؤلاء لا خير فيهم لأنفسهم، لا خير فيهم. أما أقول للشيعة عموما، أقول للشيعة عموما، نحن باقون، الشيعة باقية برغم جفائنا لإمام زماننا، لا تستأصل شأفة الشيعة، لا تستأصل شأفتنا، شأفة الشيء أصله، هكذا نقرأ في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة من الناحية المقدسة من إمام زماننا. الإمام بعد أن تحدث عن غدر أكثر مراجع الشيعة بعهود ومواثيق الولاية والإمامة، تحدث عن رعايته لعموم الشيعة، لعامة الشيعة، هكذا قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب أكثر مراجع الشيعة، أكثر زعامات الشيعة، ومعرفتنا إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس من الصفحة 75 بعد 100، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. الإمام يقول، يخاطب أكثر مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ذهبتم في طريق بعيد عن طريقنا، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. هذا الكلام في سنة 410 للهجرة، نحن اليوم في سنة 1447 للهجرة، لم يبقى أحد من مراجع النجف وكربلاء، من مراجع الشيعة أنا كانوا، لم يبقى أحد منهم على طريق الهدى، لقد زلوا جميعا. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، جنح أي مال عن طريق الحق، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح هم رواة حديث الأئمة الذين كانت بوصلة السير عندهم التسليم، كانوا يسلمون للأئمة، منهجهم التسليم وليس الاجتهاد، الاجتهاد منهج أبي حنيفة، الاجتهاد منهج مالك، منهج الشافعي، منهج ابن حنبل، الاجتهاد منهج أعداء العترة الطاهرة. أصحاب الأئمة كان منهجهم التسليم، مراجع النجف تركوا منهج التسليم وذهبوا إلى منهج النواصب، إلى منهج الاجتهاد. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم، هذه عهود ومواثيق بيعة الغدير، نبذوها، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء شياطين، هم يعلمون الحقيقة لكنهم يتظاهرون بأنهم لا يعلمون، ولذا إمامنا الصادق هكذا وصفهم: المشبهون بأنهم لنا موالون. في رواية التقليد هكذا وصف مراجع التقليد عند الشيعة، إنهم مراجع النجف وكربلاء، المشبهون بأنهم موالون لنا ولأعدائنا معادون، بالضبط مثل ما يقول إمام زماننا صلوات الله عليه: ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم يقول إمام زماننا يخاطب الشيعة: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، لاستأصلوا شأفتكم، اصطلموكم، لقطعوكم من أصلكم. إنا غير مهملين لمراعاتكم، قطعا هذه المراعاة تكون للشيعة كل بحسبه، هذا لا يعني أن الشيعة لا يصل إليها الضرر، ولكن الشيعة برغم جفائها وبرغم سوء معتقدها بإمام زمانها، إذا وصل الحال إلى استئصالهم فإن الإمام سيتدخل. ولذلك قلت لكم من أننا باقون لا تستأصل شأفتنا، هناك من يحمينا. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء الشدائد العظيمة واصطلمكم الأعداء، لقطعوكم من أصلكم. فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا أعينونا وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، إلى آخر الرسالة الشريفة. هذا جرى في زمن المفيد ويجري في كل زمان ويجري في زماننا أيضا، مثلما كانت هناك فتنة أنافت عليهم حلت بهم فسارع الإمام إلى إنقاذهم، فهذه فتنة تحيط بالشيعة الآن. ولذا أقول اتركوا الطوسيين لعنة الله عليهم، توجهوا إلى إمام زمانكم، لأن الإمام يقول ظاهرونا، لابد أن تبدأوا أنتم، والبداية تكون من التوجه إلى إمام زماننا، وظاهرونا على انتياشكم، على إخراجكم من هذه الفتنة. هذا الأمر جرى في زمن المفيد وقبل المفيد وبعد المفيد وفي يومنا هذا وفي قادم الأيام. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا، ساعدونا، أعينونا، أعينوني على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، قد حلت بكم. هذا هو واقعنا الديني وواقعنا العقائدي وواقعنا السياسي وواقعنا الاجتماعي. فيا قومي ويا ناسي ويا أهلي، هذه حقائق دينكم الذي ذكرته لكم معلومات، لست محللا سياسيا ولا محللا عسكريا ولا محللا اقتصاديا ولا محللا اجتماعيا، ذكرت لكم معلومات من عمق ثقافة العترة الطاهرة، وذكرت لكم معطيات من الواقع العالمي في يومنا هذا أعتقد أنها صحيحة، بحسب اعتقادي أعتقد أنها صحيحة. ما حدثتكم عن المعلومات التي تشيع في الأوساط الأمريكية والأوروبية، وما حدثتكم عن أحوال إيران وعن قائدها الجديد، هذه المعلومات أعتقد أنها صحيحة. تتفقون معي؟ تختلفون معي؟ أنا حر بما أعتقد وأنتم أحرار بما تعتقدون، لكن الأمور تجري هذا المجرى. نجاتنا جميعا باللجوء إلى إمام زماننا، مثلما قرأت عليكم من رسالته للمفيد: وظاهرونا وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. المظاهرة تبدأ من هذه النقطة، أن تتوجهوا إلى إمام زمانكم وأن تتركوا التقديس المزيفة لأصحاب العمائم الطوسية. يقال لهم مراجع، يقال لهم علماء، يقال لهم فقهاء، يقال لهم خطباء، يقال لهم مفكرون. ليس مهما ما يقال عنهم وما يقال لهم، حقيقة دينهم لا علاقة لها بحقيقة دين العترة الطاهرة. أنقذوا أنفسكم باللجوء إلى إمام زمانكم. السيستاني ماذا قال لعمر موسى؟ لا تلقوا بالشيعة، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، ويتحدث عن الشيعة. لا شأن لنا بما قاله السيستاني لعمر موسى. أنا أقول لكم لا تلقوا بأنفسكم لا في أحضان إيران ولا في أحضان المرجعية ولا في أحضان أي أحد، ألقوا بأنفسكم في أحضان إمام زمانكم. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ألقوا بأنفسكم في أحضان إمام زمانكم، والبداية تكون من التوجه إليه بصدق وإخلاص. استغلوا هذه الليالي، استغلوا ليالي القدر، استغلوا ليلة 23 من شهر رمضان، توجهوا إلى إمام زمانكم ولو في دقائق، ولو في عدة دقائق. في ليلة 23 توجهوا إلى إمام زمانكم بصدق ولو في عدة دقائق. بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن شحوا علي كرام. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.